بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله وإياه: وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما، وأول مدته من الوضع، وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3 بأمارة فرفاس وتقدم، ويثبت حكمه بشيء فيه خوف الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم علما وفقها وتقى، وأن يعقبنا العلم والهدى، أن يجعل ذلك زيادة لنا في الأجر والمثوبة، واقتفاء للهدي والسنة، وأن يمنعنا من كل ضلال وشر وسيئة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل وأحكام في باب الحيض، ولما ذكر ما يتعلق بأحكام الحيض ومسائله، وذكر ما يتعلق بذلك أيضا من أحكام الاستحاضة وما يتعلق بها من مسائل وأحكام وتفصيلات ودقيقة مر ذكرها، وذكر بين ذا وذاك أيضا ما يتعلق بأحكام الدم الفاسد، وقد ذكرنا الفرق بينه وبين الاستحاضة. ذكر بعد ذلك أحكام النفاس، ولما كان دم النفاس قريبا من في كثير من أحكامه من دم الحيض، كان هذا محل ذكره، وبه يختم هذا الباب وينهي الكلام عليه. فبإذن الله جل وعلا سيتبين المسائل التي يتطابق فيها حكم النفاس بحكم الحيض، وما الذي يختلف فيه عنه ويباينه فيه. فقال المؤلف فيما ذكره الماتن: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. قال: وأكثر مدة النفاس، وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها. أولا، النفاس، دم النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة مع ولادتها وبعده. نعم. وسيأتي الحكم أو سيأتي الحكم فيما يتعلق بالدم الذي يخرج قبله. نعم. ثم هو مأخوذ من التنفس، وهو الانصداع والتشقق، أو هو الخروج من الجوف منه النفس. وقيل أنه تسميته نفاسا من النفس، وهو الدم، باعتبار أن الدم يخرج مع الولادة، فسمي الشيء بسببه، فسمي بسببه. فعلى كل حال، قال: وهو دم ترخيه الرحم. نقول ترخيه أو يرخيه الرحم؟ ها؟ القاعدة عند أهل اللغة أن كل ما كان في الإنسان منه عضو واحد فهو مذكر. كل ما كان في الإنسان منه عضو واحد فهو مذكر، مثل اللسان، الأنف، الذكر، الفرج ونحوها. وما كان في الإنسان منه زوج فهو مؤنث، يد ورجل ونحو ذلك، واضح؟ وعين. فعلى كل حال، الأمر في ذلك يسير، لكن لو قيل يرخيه الرحم باعتبار أن الرحم مذكر لا صح، وإذا قيل بتأنيثه فله وجه باعتبار أنه حقيق في الأنثى. قال: وهو دم ترخيه الرحم أو يرخيه الرحم للولادة وبعدها. إذن هذا من أول ما يكون أو أظهر ما يكون من الفروق بين دم الحيض ودم النفاس. فسبب دم الحيض، نعم، هو دم طبيعة وجبلة يخرج كل شهر. أما دم النفاس فهو مختص بالولادة لا غير، فهو مختص بالولادة لا غير. ثم قال الشارح: وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. إذن هو وإن اختلف مع دم الحيض في سببه إلا أنه هو جنسه ومثله، إذ أن حقيقته أن الدم الذي يخرج من المرأة في كل شهر لما حصل الحمل احتبس في بطن المرأة غذاء للطفل، فإذا ولدت وبقي منه بقية أو زاد منه شيء فإنه يخرج مع هذه الولادة. ولذلك قال: وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف، مثل ما قلنا. والنفاس من نفست المرأة أو نفست، يقال نفست قال بعض أهل اللغة لا غير، يعني أنها تكون، لكن الفتح صحيح وقد جاء به النص، وقد جاء به النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أنا فستي، فدل على أن ذلك لغة فيه صحيحة، وإن كان بعض أهل اللغة يقول لا يصح إلا بالضم. نعم. قال: 40 يوما، هذا مدته، هذا مدة النفاس، وهذا هو المشهور عند من المذهب عند الحنابلة، وهو قول جمهور أهل أو جماعة من أهل العلم أن النفاس 40 يوما لا يزيد، أن النفاس 40 لا يزيد. وأصل ذلك ما جاء في حديث أم سلمة أن النفاس 40 يوما إلا أن تطهر قبل ذلك. وعلى هذا أو هذا هو الذي ثبت عن 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعلي وابن عباس وغيرهم. ولذلك نقل الترمذي فيه الإجماع أن النفاس 40، وإن كان قد خالف في ذلك يعني الشافعية والمالكية، فقالوا من أنه قد يزيد وأن 40 هو الغالب والأكثر، فجعلوا ذلك علامة على الأكثر لا حدا لهذا الدم وقدرا لا يزيد عن. نعم. فلأجل ذلك أن الحنابلة رحمه الله تعالى اقتصروا على ما جاء به النص وروي عن الصحابة، فجعلوا ذلك 40 لا يزيد، فإذا زاد سيتبين ما يلحقون به من الحكم وما يجرون عليه من العمل. فقال: وأول مدته من الوضع. إذن متى يبدأ متى ينتهي؟ أول مدته من الوضع. فإذا وضعت المرأة في صباح اليوم 10 من شهر محرم مثلا فإنها تبقى 40 يوما، فإذا جاء اليوم 20 أو جاء اليوم 20 من شهر صفر مثلا فإنه يكون تمام 40، فبناء على ذلك يكون هذا نهاية نفاسها. فإذا قال: وأول مدته من الوضع، فبناء على ذلك قال: وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3 بأمارة فنفاس. وتقدم هذا الآن له حكم النفاس وليس بداخل فيه، هذا عند الحنابلة له حكم النفاس وليس بداخل فيه. لما قلنا من أنه ليس بداخل فيه؟ لأن المؤلف أو الشارح قال: وأول مدته من الوضع. فلو كان من النفاس لقال: أول مدته إذا رأته بأمارة الوضع. واضح؟ فبناء على ذلك إذن دم النفاس هو الدم الذي يكون عند الوضع إلى 40 يوما. ما تراه المرأة من دم قبل الولادة فهذا سيذكر المؤلف حكمه أو الشارح حكمه على وجه التفصيل. فقال: وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3. إذن الحد في ذلك ثلاثة أيام، فلا يمكن أن يلحق بدم النفاس ما لو استمر الدم مع المرأة سبعة أيام، فليس بدم نفاس ولا يتعلق به أحكام النفاس بالمرة، لا عند الحنابلة ولا عند غيرهم. واضح؟ هذا واحد. إذن لا بد أن يكون ثلاثة أيام فأقل. والقيد الثاني أن يكون بأمارة. ما الأمارة؟ يعني العلامة التي تدل على الوضع، والعلامة التي تدل على الوضع هي وجود الطلق. وجود الطلق، والطلق ما حقيقته؟ هو ما تجده المرأة من آلام في بطنها عند المخاض أو عند حصول الولادة، مغص تجده المرأة يشتد شيئا فشيئا حتى يحصل بذلك خروج الولد وحصول الولادة. واضح؟ فإذا عند الحنابلة أن الدم الذي يسبق الولادة إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة ومعه علامة الولادة وهي الطلق، فيلحقونه بأحكام النفاس، فما يكون من أحكام للنفاس من عدم الصلاة وعدم الصوم وسيأتي ذا فهو ملحق بها، لكنه ليس من النفاس. ولذلك في بعض النسخ قال ولا ينقص به، أو ولا تنقص به، يعني مدة النفاس. واضح؟ واضح؟ أما عند جمهور الفقهاء، هذا من مفردات الحنابلة، عند جمهور الفقهاء أن الدم الذي قبل الولادة ليس بدم نفاس ولا ليس بحيض، فبناء على ذلك لا تترتب عليه أو لا يترتب عليه شيء من أحكام دم الحيض ولا النفاس. واضح؟ لكن الحنابلة ألحقوه لما ذكرنا من أنهم جعلوا أن دم النفاس والذي يخرج عند الولادة، وهذا له أمارة فكان لصيقا به فألحقوه به. نعم.
قال رحمه الله: ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان ولا حد لأقله، لأنه
ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، يثبت بحكم دم النفاس، يثبت حكم دم النفاس يعني تترتب عليه أحكام دم النفاس إذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان. الذي يتبين فيه خلق الإنسان طبعا هو ما بعد المضغة الذي كان ثلاثة أشهر، أو يحددونه يقولون أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هو 81 يوما، فما قبل ذلك مضغة لحم أو علقة ليس بشيء. واضح؟ فلا يخلو إذن إما أن يتبين فيه خلق الإنسان ويعرف كل من رآه، وهذا ظاهر، والمواليد أو السقط يختلف في أول ما يتكون منه، إما أن يكون يد أو رجل أو رأس ووجه. واضح؟ فيعني هو يتسارع في النمو شيئا فشيئا، فإذا وضعت ما هيئته هيئة رجل أو يد أو كانت فيه وجه، نعم، فيحكم من أن ذلك نفاس. واضح؟ حتى قال الحنابلة حتى ولو كانت خلقة خفية. شلون خلقة خفية؟ يعني أنها لو عرضت على آحاد الناس لا يقولون هذا قطعة دم، لكن إذا عرض على القابلة أو من يلي هذه الأمور عادة فإنها تعرف وتقول لا، انظر هذا فيه هيئة عين، أو هذه فيها ابتداء أصابع القدم أو نحو ذلك، واضح؟ فإذا كانت فيه هيئة التخليق ولو خفية ممن يعلم ذلك ويعرفه فإنه يحكم من أنه دم نفاس. ما الذي يترتب على ذلك؟ لا يترتب على ذلك أو بينهما فرق شاسع، فإن المرأة لو حصل منها سقط فإما أن يكون قطعة دم، مضغة، علقة، فلا شيء يترتب على هذا، ولا يكون الدم الذي يتبع ذلك إلا دم فساد، لا يمنعها من صلاة ولا يوجب عليها شيئا من أحكام دم النفاس. أما إذا قلنا من أن هذا السقط قد تخلق سواء تخلقا ظاهرا أو خفيا بحكم من يعرف ذلك عادة، فإن هذا إيش يتعلق به أحكام النفاس، من أنها تمسك عن الصلاة ويمنع منها زوجها وتترتب عليها الأحكام التي سيذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، واضح؟ لكن كل ذلك لا يكون في أقل من 81 يوما، واضح مشايخ؟ نعم.
ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده.
نعم، ولا حد لأقله، يعني أنه يمكن أن تلد المرأة وتبقى يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ثم يرتفع دمها فيحكم بأنها طهرت من نفاسها وتأخذ أحكام الطاهرات وسيأتي بيانه. لكن لو كان أقل من يوم، لو رأت الدم لساعة أو ساعتين أو نقط يسيرة أو نحوها، فظاهر الكلام هنا أنه لا حد لأقله، فبناء على ذلك لو كان مع دم النفاس قطرات يسيرة أو سال شيئا وقتا قصيرا كساعة أو ساعتين، فما سال دم نفاس وما انقطع تعلقت به أحكام الطهر من وجوب الغسل ولزوم الصلاة ونحو ذلك على ما سيأتي بيانه من المسائل والأحكام، واضح؟ نعم. قال لأنه لم يرد تحديده، يعني لم جاء بيان أكثر مدة النفاس ولم يرد تحديد لأقله، ولأجل ذلك ذكر الفقهاء نعم أنه يمكن أن توجد امرأة ولدت من غير دم، وهي التي يعبرون عنها بالولادة العارية عن الدم، ونقل في ذلك البيهقي عن عائشة أنها نقل لها أن امرأة ولدت ولا دم لها فقالت بأنها طهرك الله أو نقاك الله. استبعد ذلك العلماء أو الفقهاء على مر التاريخ. يمكن أننا قد ذكرنا في مثل هذه المجالس أنه قد أذكر أنه اتصل بي متصل وقال أن زوجتي ولدت ولا دم معها، لكن فات علي أن أتأكد من ذلك تمام التأكد، وما تذكرت مثل هذه المسألة إلا بعد حين. أيا كان، فعلى كل حال هذا هو الذي ذكره الفقهاء وجاء فيه الأثر، ويمكن أن يكون ذلك متصورا من جهة العقل، فلا إشكال في ما يترتب عليه من الحكم. نعم، لأنه لم يرد تحديد وإن جاوز. نعم.
وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد، أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره.
نعم. ولا
يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس.
وإن جاوز الدم 40، إذن هذا كأنه جواب سؤال لما ذكروا أن أكثر مدة دم النفاس 40، أليس كذلك؟ طيب لو حصل أن امرأة نفست 40 يوما ثم لم ينقطع دمها، فماذا تقولون أيها الحنابلة الذين قصرتم وحصرتم دم النفاس 40؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن وافق أو صادف ذلك عادتها، كان يكون اليوم 40 الذي تتم فيه المرأة نفاسها كان اليوم 11 من الشهر، وهو اليوم الذي اعتادت المرأة أن يأتيها الحيض فيه، فنقول في مثل هذا إذا يقول وصادف عادة حيضها ولم يزد، يعني صار مثل عادتها المعتادة، فعادتها 5 أيام فاستمر ل5 أيام، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن نحكم بأنه حيض إذا لم يزد، أو زاد وتكرر. يعني لو أنها كانت تحيض 5 أيام لكن هي بعد 40 استمر الدم معها 6 أيام، فمعنى ذلك أن دم الحيض عندها زاد، فنحكم من أن هذا الزائد مثل الزيادة في المبتدئة. إذا تكرر 3 مرات حكمنا من أنه من عادتها، والنساء في الغالب أنه يحصل عندهن تغير في عادتها في مثل هذه الأحوال كحال الولادة وما يتبعها، خاصة إذا كان مع ذلك تلقي بعض الأدوية أو استعمال بعض ما يعتاد الناس لاستعماله، إن كان ذلك في تقوية الحمل أو كان ذلك في تسهيل الوضع أو ما سوى ذلك مما يعتاده النساء، ويختلف ذلك باختلاف البلدان واختلاف العادات وما جرت عليه تجربة النساء. نعم، فهذا إذن إذا صادف عادتها. أما إذا لم يصادف عادتها فالظاهر أنه ليس لا بنفاس ولا بدم حيض، أنه ليس بدم نفاس ولا بدم حيض. نعم، قال ولا يدخل حيض ولا واستحاضة في مدة نفاس، هذا أمر واضح جلي، يعني أن الدم في وقته ما هو الحكم له لا شيء لشيء سواه. فبناء على ذلك لو أن امرأة كان معها استحاضة قبل لما كانت في الشهر 9 صار ينزل معها دم، ثم استمر هذا الدم حتى ولدت وصار الدم نفس الدم الذي كان يأتيها قبل ذلك، فلنقول هذا دم فساد؟ لا، ما دام أن الدم دم عقيب وضع فالحكم من أنه نفاس لا محالة. فكما أن الاستحاضة تأتي على المرأة وتستمر معها الشهر والشهرين والثلاثة حتى ولو لم يختلف الدم وكله دم رقيق أو دم بصفات دم الاستحاضة، إذا جاء وقت عادتها أمضينا العادة الحيض فيها، فكما أن العادة الحيض مقدمة على ما سواه وحاكمة عليه، فكذلك وقت دم النفاس مقدم على غيره وحاكم عليه. واضح؟ فكان الحكم لدم النفاس لا لشيء سواه. نعم.
ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها.
نعم، ومتى طهرت قبله أي قبل مضي 40، لو أن امرأة لما نفست جاء في اليوم 22 جاء في اليوم في 22 فرأت النقاء التام أو الطهر الكامل. واضح؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها تتطهر وتغتسل وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات، فلها أحكام الطهر من كل وجه. واضح؟ لأننا قلنا لا حد لأقله، لا حد لأقله، ولذلك قال كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها. فإن قد تقدم معنا أن المرأة إذا كانت عادتها ستة أيام، نعم، ثم رأت الطهر ل4 أيام فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتكون طاهرا كسائر الطاهرات. واضح؟ فقالوا لأن هذا يوافق أصل الحنابلة في الاحتياط، لأن الأحوط لها أن تكون طاهرة وأن تؤدي ما تعلق بذمتها من صلاة وصوم وسائر العبادات. نعم.
ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص.
نعم، هذا أو هذه المسألة التي ربما يعني فرقوا بينها وبين مسألة الحيض، فإن المرأة إذا كانت عادتها ستة أيام فطهرت لأربعة جاز لزوجها أن يأتيها، لكن هنا قالوا ويكره. والأصل أن أحكام دم الحيض والنفاس هنا أن تكون مضطردة، واضح؟ فما الذي حمل الفقهاء هنا على الكراهة أو أن يكره أن يأتيها زوجها لمجيء الأثر وإن كان فيه ضعف؟ ولذلك قال لحديث أو لأثر عثمان بن أبي العاص أنها طهرت زوجته من نفاسها قبل الأربعين، فكأنها اقتربت منه فقال لا تقربيني، فأخذ من هذا أحمد على أصله في اعتبار قول الصحابي التفريق بين المرأة النفاس إذا طهرت قبل تمام وقتها من الحائض إذا طهرت قبل كمال عادتها. نعم، وإن كان القول بأن بعدم الكراهة وجواز اتيان زوجها والتوسيع في ذلك هو قول أكثر أهل العلم، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة واختاره كثير من المحققين. نعم.
فإن عاودها الدم فيها أي في الأربعين فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها، تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بها بهذا الدم مشكوك فيه.
نعم.
وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم.
نعم. إذن يقول المؤلف إذا عاودها الدم، يعني أن هذه المرأة التي طهرت لعشرين يوما أو لاثنين وعشرين يوما بعد ثمانية أيام عاد إليها الدم، فهنا هل يكون من نفاسها باعتبار أن وقت النفاس لا زال قائما، أو أنها تعتبر طاهرا، أو ما ذا يعتبر من حكم هذا الدم؟ يعني هل يكون فسادا، هل يجعل من عادتها، هل يكون من نفاسها؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الدم مشكوك فيه، فبناء على ذلك لما كان مشكوكا فيه لأنه يمكن أن يكون من النفاس، لكن لا نعرف أنه من النفاس. وهنا لو لاحظت أيضا أنهم فرقوا بينه وبين مسألة الحيض، فإن المرأة الحائضة التي انقضت عادتها قبل وقتها ثم عادت إليها في وقت العادة فإنهم يعتبرون أن العائد دم حيض، فهنا قالوا بأن الدم مشكوك فيه، فما الذي حمل الفقهاء رحمه الله تعالى الحنابلة على أن يفرقوا بين هاتين المسألتين؟ فقطعوا هناك بأنه أن العائد حيض لكونه في وقته، وجعلوا هذا الدم مشكوكا فيه وإن كان في وقته، لأن دم الحيض إيش معه أصل إيش قد اعتمد عليه وهو العادة، أما هنا فقالوا أنه لا عادة لها، لأن دم النفاس لا يكون إلا مع الولادة، فبناء على ذلك حملوا الأمر على الاحتياط للعبادة، فأجروا أحكام الطهر عليها فلم يجعلوه دم نفاس وإنما فساد، فقالوا من أنها قالوا تصوم وتصلي، يعني احتياطا للصلاة، لأنها إذا صلت وصامت فإن كانت طاهر فالحمد لله فقد برئت ذمتها، وإن كان دم نفاس فإنها لا يضرها ذلك شيئا، واضح؟ فلأجل ذلك قالوا فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها، فتصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. ثم قالوا وتقضي الواجب، يعني مع قولنا من أنها تصوم وتصلي فإنما صامته في هذه الأيام عندنا أنه محل شك، هل برئت بها به ذمتها أو لا؟ فيمكن أن تكون طاهرا فتكون ذمتها قد برئت، ويمكن أن لا تكون فتكون ذمتها مشغولة بوجوب الصوم في ذمتها، فبناء على ذلك أجروا عليها الحالة الأشد في الحالين. هي تصوم لأن الدم غير متيقن أنه يمنعها من الصيام، ثم أمروها بالقضاء لأنها إيش؟ لأننا لم نتيقن أن ذلك إيش؟ دم فساد، بل يمكن أن يكون دم حيض فلم دم نفاس فلم يكن قد صحت معه العبادة، فلأجل ذلك أمرناها بالقضاء والإعادة. لكن لا تقضي الصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة لا تقضى في حال النفاس ولا تقضى في حال الحيض، فما صلته أثناء جريان هذا الدم إنما هو على سبيل التحفظ لو كان هذا الدم دم فساد. فإذا تبين أنه دم نفاس فالمرأة النفساء لا تجب عليها الصلاة ولا تقضى، فبناء على ذلك لا يلزمها قضاء الصلاة في هذه الحال. نعم.
وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها.
نعم. إذن هذا بيان من الماتن وما زاده أو ما بينه ووضحه الشارح فيما يتعلق بأثر دم النفاس. ما الذي يترتب على دم النفاس؟ يترتب على دم النفاس ما يترتب على دم الحيض، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى، وأنه يترتب على دم الحيض 12 أمر، وفصله بعضهم كصاحب الإقناع فجعله 15 شيئاً. أولها الغسل، فإذا جرى دم الحيض أو النفاس فلا غسل، لأن من شرطه صحته الانقطاع، انقطاع الموجب كما مر ذلك في فروض الوضوء، نعم، أو في ما يتعلق بشروط الوضوء. الثاني الوضوء كذلك، فإن الوضوء مثل الغسل لا يصح إلا بانقطاع ما يوجبه. أيضا مس المصحف، قراءة القرآن، قراءة القرآن، فعل الصلاة ووجوبها، فإن الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا تفعلها، وأيضا فعل الصوم لأن الصوم يجب عليها لكنها لا تفعله أثناء حيضها أو نفاسها، لكن يتعلق بها حكم القضاء. كذلك أيضا الاعتكاف، فإن الحائض والنفساء ممنوعة من ذلك، اللبت بالمسجد مثل ذلك، وهم فرقوا في هذا وإن كان جنسه واحدا، لكن قد يكون اللبث لغير اعتكاف. وأيضا الطواف، الطواف فإن الحائض لا تطوف وكذلك النفساء. وأيضا الوطء في الفرج، فإن المرأة الحائض والنفساء لا يأتيها زوجها، لا يأتيها زوجها. أيضا الاعتداد بالأشهر، فالمرأة الحائض لا تعتد بالأشهر، وكذلك النفساء، طبعا هذا لا يدخل في النفساء لكنها لا تعتد لا بالنفاس ولا تعتد بالأشهر باعتبار أن التي تلد يأتيها الحيض، فيتعلق أحكام ذلك بالحيض. أيضا سنة الطلاق، فسنة الطلاق وبدعته متعلقة بالمرأة التي يلحقها الحيض، والنفساء إنما تلد لكونها ممن تحيض، فكذلك أيضا يتعلق بها هذا الحكم. طبعا إذا العدة إذا طلقها في أثناء حيضها لا تبتدئ من أثناء حيضها، وكذلك في أثناء نفاسها. المرور بالمسجد إن خافت تلويثة، يعني هذه بعض الأشياء التي كملوا بها المسألة. مما تتساوى به أيضا النفساء مع الحائض أن زوجها لو وطئها في حال النفاس فإنه يتعلق به الكفارة كما لو وطئها في حال الحيض. نعم.
قال: غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول بلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض.
يعني هذه الثلاث مسائل التي يتباين فيها أحكام الحيض عن أحكام النفاس. فغير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. أما المرأة الحامل إذا طلقت في أثناء حملها فتنتهي بوضع الحمل. أما ذات الحيض فإنها تعتد بالحيض. فإذا هذا فرق بين النفاس والحيض. غير البلوغ أيضا، البلوغ يحكم إذا حاضت المرأة بأنها بلغت، أما إذا نفست فإن الحكم ببلوغها سابق على ذلك، لأنها لم يكن لها لتحمل لولا أنها تحيض، فكان الحكم بالبلوغ الذي يكون إما بالحيض أو بالإنزال أو بأحد علاماته، لا بالحمل اللاحق لذلك. نعم. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي. المولي له مدة، سيأتي ذلك في باب الإيلاء، فمدة الحيض تعتبر من مدة الإيلاء لا بلا شك، لكن مدة النفاس لا تحتسب على المولي، فإذا كان فيها نفاس فإنها تقتطع هذه المدة، فلا تضم إلى المدة التي يتربص فيها على المولي الذي حلف ألا يطأ زوجته، على ما سيأتي بيانه في بابه بإذن الله. نعم.
وإن ولدت امرأة توأمين، أي ولدين في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. ومن صارت
إن ولدت امرأة توأمين، فمتى يبدأ النفاس؟ متى يبدأ النفاس؟ طبعا أنتم في هذا الوقت ربما ما يتعلق بالولادة وما يكون من أسباب تسهيلها من وجود هذه الآلات والأدوية وغيرها، ربما لا يتصور أن يكون بين الولادة الأولى والثانية وقت طويل، لكنه فيما مضى إنما ذلك متعلق بما يكتب الله على هذه المرأة من قدرتها على أن تستدعي خروج الولد وحصول تمام نزول الحمل، لكن قد لا يتأتى ذلك في كل حال، فما هو إلا الانتظار. فإما أن يكون بينهما وقت يسير، وهذا لا إشكال فيه إذا تتابع في الولادة، وإما أن يكون بينهما وقت مؤثر، فإذا كان يوم أو أكثر صار له حكم باعتبار أننا جعلنا أن أكثر مدة الحمل مدة النفاس 40، واضح؟ فبناء على هذا الدم الذي خرج من المرأة بعد ولادة الأول قبل نزول الثاني له تعلقان، إما أن يقال هو دم من امرأة حامل فهو كالدم الذي يسبق الولادة، واضح؟ فلمن يقول أو لمن قال هذا وجه، وإما أن يقال أنه يصدق عليه أنه دم حصل عقيب ولادة فتعلق به أحكام النفاس، واضح؟ هذا لا إشكال إذا اعتبرناه في النفاس، وهذا هو الذي جرى عليه الحنابلة أنه عقيب الولادة فتعلق به أحكام النفاس والمدة 40. لكن لو أن هذه المرأة تأخرت ولادتها الثانية ثم خرج منها أيضا، تنفس رحمها بعد ذلك وخرج عقيبه دم، فإذا زاد على 40 فهل يكون الحكم للأول، فما زاد عن 40 يعتبر دم فساد فلا تلتفت إليه هذه المرأة، أو أنه أيضا يصدق عليه أنه عقيب الوضع فيتعلق بها أحكام النفاس؟ هذا هو ما أخذ المسألة عند الحنابلة. فالحنابلة أخذوا أن هذا الدم أن الحكم بالأول، لماذا؟ لأنه حصل تحقق الوضع. نعم، فحكمنا من أن دم النفاس جرى وقته فتمامه بالأربعين، لأن هذا هو الأحوط، لأن هذا هو الأحوط. فبناء على ذلك إذا تمت المدة أربعين يوما حتى بعد وضع الثاني بيومين أو ثلاثة أو حتى قبل أن تضع الثاني، فبناء على ذلك ما يكون من وضعها للثاني يكون دما فساد. لكن هذا خالف فيه جماعة من الحنابلة وأظهروا فيه الكلام، فكما ذكر في حواشي الفروع عن ابن قندس وغيره أنهم قالوا أن الحكم للثاني لا محالة، لكن هل يكون الدم الأول دم نفاس باعتبار أنه عقيب وضع، أو أنه دم حصل قبل الوضع فيتعلق به ما مر بنا. فعلى كل حال استدعاء أو حصول التنازع في هذه المسألة فيه يعني مأخذ قوي من جهة الاحتياط للعبادة. هم احتاطوا من هذه الجهة، لكن يشكل عليه من الجهة الثانية، ولذلك قوي الخلاف عندهم. بمعنى أنه إذا قلنا أن الدم الحكم لوضع كامل الحمل وأنه هو الذي يبتدئ به، فمعنى ذلك أنها قبل بعد وضع الأول وقبل وضع الثاني، هل نقول بأن هذا ليس بدم النفاس وأنها يلزمها أن تصلي ويلزمها أن تصوم؟ هو أيضا فيه شيء من الإشكال. فقوى الحنابلة الجهة من أن الوضع عند أوله فاعتبروا ذلك، ثم ختموا المدة بنهاية ذلك طردا للمسألة واعتبارا بأن أكثر مدة النفاس 40. وعلى كل حال هذه من المسائل التي يقل وقوعها خاصة في هذا الوقت. ويمكن أن يقال بأن الدم اللاحق للثاني هو دم نفاس لا محالة حتى ولو سبقه وقت طويل، باعتبار أنه يصدق عليه أنه دم حصل عند وضع الحمل وخروج الولد، فليس ذلك ببعيد. وأعان الله من ولي هذه الأمور في الإفتاء والتصدي لوقائع الناس وأحوالهم، وعسى الله أن يبصرنا بالحق وأن يهدينا للصواب. فإن العلم ليس بحسن النظر ولا بكمال العقل فحسب، وإنما ذلك مع ما يكون من اجتهاد وبذل للأسباب واكتمال النظر واجتماع ما أحاط بالمسألة من قيود وضوابط وتعليلات وما اعتمدت عليه من أدلة وبراهين ونقول، فإن تمام ذلك بتوفيق الله جل وعلا وهدايته للعبد لما يكون أقرب للحق وأهدى للصواب وأكثر موافقة للأصول والعلل التي جمعها الفقهاء في مثل هذه المسائل أو مثلها ما يحتف بهذا الحكم من يعني دلائل. نعم.
ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي.
نعم، ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها، يعني كان المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين مسألة، وهو أن النفاس يحصل بسبب معتاد فلا إشكال في تعلق الأحكام به، فكأنه ربما انقدح في ذهن المتعلم أنه ربما أيضا جرى الدم بسبب غير معتاد، أو باعتداء أو باعتداء كما ذكر المؤلف ومن صارت نفساء بتعديها. فهل يكون التعدي سبب لعدم تعلق أحكام النفاس به كما يحصل من السفر لأجل الترخص ونحوه؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك لا يمنع من جريان أحكام النفاس، لأن النفاس ليس بفعلها، وحصول الدم إنما هو واقع عند التعدي لا به، يعني هو حاصل عند خروج هذا الولد، خروج هذا الولد. فالتعدي غالبا ما يكون على إخراج الولد أو إلقاء هذه إلقاء هذا الحمل، فيخرج عند ذلك الدم المصاحب له. فيقولون من أن أنها يترتب عليه أحكام النفاس، ولا يمنع ذلك من أن ترتفع عنها الصلاة، ولا يتعلق بها شيء من هذه الواجبات، وأيضا لا يجوز لها أن تصوم ويتعلق بها قضاؤه باعتبار أنها صارت نفساء ولو بتعدي، لأن التعدي إنما يعني لا أثر لحصول الدم، وإنما حصول الدم جرى عند ذلك وليس هو داخل فيه أصالة، وليس من فعلها لا ابتداؤه ولا قطعه. فهي لا تستطيع أن تمسك الدم حتى لو حصل ذلك بتعديها، حتى لا نقول من أنها بما أنها تعدت وأن ذلك تسبب في إمساك عن الصلاة يجب عليها أن تمسك الدم حتى تعود إليها واجباتها وصلاة، لا يمكن، ليس لها فعل في ذلك، فكان لها أحكام النفساء كما لو لم يكن منها تعد ولا سواه. أو بشرب دواء لم تنقضي، هل يجوز للمرأة أن تشرب من الدواء ما تنقطع به عادتها أو ما ينزل به دمها؟ ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى أن ذلك جائز، وذلك لأن الدم والطهر شيء تتنقل فيه المرأة، فحتى لو استدعت الدم فإنه سيعقبه طهر تؤدي فيه الواجبات، فأكثر ما يكون فيها أنها استعجلت تقديمه أو حصل منها تأخير له بتعاطي بعض العقاقير مثلا أو الأدوية التي تؤخر عادتها، وهذا حاصل فيما مضى من الأوقات، هم يعرفون بعض الأدوية والأعشاب التي تسرع بعادتها أو تؤخر بنزولها، كما أنه في هذا الوقت أكثر يعني إمكانا من جهة هذه العقاقير المصنعة التي تستدعي نزول الدم أو تستدعي وقوفه على أنواع فيها. واضح؟ فيه كان مسائل، من أكثر المسائل التي تقع تبعا لذلك ما يستعمله النساء من موانع للحمل، فبعض هذه الموانع تستدعي طول عادتها ولا لا، مثل المانع المطاطي الذي أو ما يسمى باللولب، هذا مطاط يجعل في عنق رحم المرأة على هيئة معينة يمنع الحمل، واضح، لكنه يؤثر على مدة العادة، فإنه يضيق مجاري الرحم، فبناء على ذلك فالغالب أن المرأة التي تحيض 6 أيام تزيد عادتها فتكون 10، فإذا زادت في مثل هذه الحال فيكون ذلك مثل ما ذكرنا. فلما ذكر الفقهاء أن تعجيل العادة لا غضاضة فيه، وأن التفاوت في المدة زيادة ونقصا هو يتفاوت باعتبار أحوال المرأة وعوارضها،
تأكل أدوية حارة فتعجل بهذا أو تثجها ثجا وتنقطع لوقت قصير أو تزيد أو غير ذلك، هذه أحوال كثيرة. فبناء على ذلك كما أن قلنا من أن هذا جائز، فكذلك إذا استعملت ذلك فزاد في عادتها أو غير في انتظام دورتها طولا أو قصرا كان ذلك لا غضاضة فيه. هل للمرأة أن تقطع العادة؟ قطعا لا يأتيها بعد. طبعا هذا يترتب عليه انقطاع الحمل، والحمل حق للمرأة كما هو حق أيضا للزوج، فلما كان كذلك فإنه أولا إذا انتفى أن يكون في ذلك ضرر عليها، إذا انتفى أن يكون في ذلك ضرر عليها فإنه لا يمكن أن يقال بإمكان فعل المرأة لذلك إلا أن يرضى زوجها لما فيه من تفويت حقه فيها. واضح؟ وهل للرجل كما ذكر في الحاشية أن يتعاطى من الأسباب ما يكون مانعا لإنعاض ذكره أو إقباله على زوجته أو فتور ما يحصل به فتور شهوته؟ وهم في أكثر ما يذكرون في ذلك الكافور. الكافور كان مشهورا عند الأقدمين في أنه يهبط الشهوة ويذهب نشوة الرجل وقوة وطره أو إقبال حاجته. فهو من إذا كان شيئا أيضا لا يقطع فيتوجه، أو يمكن أن يقال بأن ذلك لا يمنع منه لأنه ربما كان في زيادة وطره إشغال له وإتعاب لجسده أو منعه من بعض مصالحه ككسب رزقه ونحو ذلك. أما إذا كان في ذلك أيضا ما يحصل به تفويت حق المرأة الذي ذهاب قوته وحصول توقفها الذي يفوت عليها عفتها، فربما يقال في ذلك بالمنع منه والتحريم. أيضا ذكروا هنا إسقاط الحمل، ما دام أننا نتكلم على النفاس، هل للمرأة أن تسقط حملها؟ هل للمرأة أن تسقط حملها؟ فيه تفصيل، ما هذا التفصيل؟ من الفقهاء طبعا من جعل لهذه النطفة حرمة من منذ علوقها في رحم المرأة، لكن المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن ذلك جائز بشرطه، وشرطه أن يكون قبل 40 وأن يكون بدواء مباح وأن يكون بإذن الزوج، لأنها قبل 40 لا حكم لها، لا حكم لها. فكما يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته فيقذف خارج رحمها، فكذلك لو أن ما في رحمها أخرج في هذا الوقت كما لو قذف خارجه. واضح؟ فكما أن هذا جائز فذا جائز سواء بسواء. واضح؟ والثاني أنه إيش؟ بدواء مباح لئلا يضر بها ولئلا يكون شيئا محرما، لأنه لم يجعل الله جل وعلا فيما حرم طريقا للعلاج أو التطبب وسواه، وبإذن الزوج لما له من الحق في ذلك، فكان ذلك معتبرا فيه. بعضهم قال أنه إلى أن ينفخ فيه الروح، وعلى كل حال لا يتوسع في ذلك البتة، لا يتوسع في ذلك البتة. لكن ما يتعلق بما يذكره أهل الطب كثيرا من الحاجة إلى إسقاط الحمل لحصول تشوهات أو لوجود علة في هذا الولد أو نحوها، فيمكن أن يقال إن كان ذلك بعد نفخ الروح فيه فلا، فلا قطعا ولا وجه لذلك بأي وجه من الوجوه. ومن نظر في أدلة الشريعة عرف تعظيم ذلك ومنعه، كما أنه لا يمكن أن يقتل أحد لعلة نزلت به أو لاشتداد أمراض أو أسقام نزلت به تخفيفا عليه، فكذلك هذه النفس المنفوسة هي لها حرمتها في بطن أمها كما هي أيضا خارجة سواء بسواء. أما إذا كان ذلك قبل نفخ الروح فما دام أن الفقهاء ذكروا أنه بعد الأربعين وقبل نفخ الروح يمكن أن يكون باعتبار أنها أيضا لم يتعلق بها حرمة النفس ونحوها، فقد يقال في ذلك على سبيل التوسعة إذا تحقق يقينا حصول مثل ذلك الذي يخافونه أو الذي يتوقعون حصوله، مع أن كثيرا مع أن كثير من الأحوال التي يقطع فيها الأطباء بحصول العاهة أو الإعاقة أو ذكر شيء يمكن أن يحصل للولد يختلف كثيرا مع ما استجد لهم من أسباب الطب وآلاته، إلا أنهم يخطئون في ذلك كثيرا. فإذا كان ذلك أيضا يعني معتبرا فإنه يزيد من القطع بمنع ذلك حال نفخ الروح، وأيضا التقيد أو التضييق وعدم الاستعجال ما بين الأربعين إلى نفخ الروح، ويكون ذلك في كل مسألة بحسبها وبالرجوع إلى أهل العلم وذكر ما احتف بتلكم الحال وعدم الاستعجال. والناس والتساهل في مثل هذه الأمور والتفوه على الشرع والتفويت لمثل حق الله جل وعلا وحق نبيه صلى الله عليه وسلم فيما جعل لمثل هذه الأحوال من الحرمة أو التعظيم أو المنع أو الحد كثير جدا، فينبغي لأهل العلم أن يوضحوا ذلك، وينبغي لطالب العلم أن لا يستجريه أهل الطب وأهل هذه الاختصاصات في ما بان لهم مما توقعوه وليس بحاصل من كل وجه، وما اعتبروه مع ما يفوت عليهم أيضا من تعظيم هذه الأنفس الذي قد فات عليهم. هم استشعروا أمرا ونسوا أمرا آخر، وهو أنها نفس منفوسة ولها من التعظيم والتجريم في الاعتداء عليها شيء ظاهر بين. والله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما أنقص على عبد من خلق أو فوت عليه من منفعة أو خلقه على حال قد يظهر للناس فيها نقص، وهي تمام أمره وصلاح دينه وتمام فلاحه في آخرته وكمال أجره عند ربه جل وعلا. والله جل وعلا مصرف الأمور وله الخلق والأمر، سبحانه من رب رحيم، سبحانه من رب حكيم، سبحانه من رب عليم. لعلنا نقف عند هذا الحد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.